آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من مجلتنا الأسبوعية آفاق عالمية، ونستعرض فيها بعض أبرز القضايا والتطورات من خلال تقارير الأسبوع، ومنها قضايا حقوق الإنسان في عام 2015 في حوار خاص مع المفوض السامي زيد رعد الحسين. مجلس الأمن يبحث الأوضاع في اليمن وصدور قرار دولي يدعم الاتفاق السياسي الليبي. مستمعينا أهلا بكم. بين الإسلاموفوبيا وظهور الخطاب المعادي للمهاجرين واللاجئين إلى قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن القانون الدولي الإنساني يجب أن ينطبق على الجميع، وأن دور مكتب حقوق الإنسان يحتم عليه عدم السكوت عن أي انتهاكات أو تصريحات تسيء لأي طرف أو مجموعة معينة. قضايا عديدة ومسائل حساسة كانت محور حوار أجرته الزميلة بسمة البغال مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. نستمع فيما يلي إلى جزء منه، الحوار الكامل على موقعنا.
طبعا تسليط الضوء على هذه الظاهرة المؤسفة حقيقة، وعندما نستمع إلى بعض المسؤولين في الولايات المتحدة في أوروبا لابد التعليق عن هذه التصريحات التي تسيء في سمعة المجتمع الإسلامي في المجتمعات العربية في أوروبا والولايات المتحدة. فلن نسكت عن هذا الكلام الذي نسمعه، وهذا يعني بالأساس دور المكتب.
تعرضت للعديد من الانتقادات بخصوص بعض المسائل، مثل قضايا مثلي جنس، عقوبة الإعدام، وكما نعرف أن العديد من تلك المسائل حساسة في الدول العربية. كيف تتعامل مع تلك الانتقادات وغيرها؟
نحن يا ستي لا نريد نمارس العنف أو أنه نفرض سياسات قمعية ضد أي شخص، سواء تحدثنا عن لونه أو عرقه أو دينه أو يعني أي مسألة تخص هذا الفرد. طبعا إذا بلشنا أنه نميز بين بعض الأفراد على هذا الأساس سنصبح كعالم يعني في وضع طبعا في غاية السوء. فنحن يعني لا نريد التمييز، لا نريد ممارسة العنف ضد أي شخص، وهذه النقاط اللي احنا دائما نركز عليها عندما نتحدث مع حكومات او يعني المجتمع المدني في العالم العربي وفقط لا غير.
لنركز على قضية اليمن بشكل خاص، حيث خاطبتم مجلس الأمن بشأن حقوق الإنسان في البلاد. ما هي الرسالة التي جئت بها إلى المجلس؟
تواصلنا مع السلطات اليمنية في أواخر فصل الصيف، وكنا على وشك أن نعرض على مجلس حقوق الإنسان توصيات من ضمنهم إنشاء آلية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجوانب. عندما تواصلنا مع السلطات فهمنا من خلال الحوار عن رغبة الحكومة اليمنية بإنشاء لجنة وطنية لتحقيق في هذه الانتهاكات، ورحبنا بهذا الأمر. كررنا هذا الكلام أمام مجلس الأمن، لا يجوز الإفلات من العقاب فيما يخص الانتهاكات التي وجدناها في اليمن بغض النظر عن هوية الطرف. فشعرت بأن هناك تفهم من قبل أعضاء المجلس فيما يتعلق هذه المسألة.
وماذا عن القضية الفلسطينية؟ ففي ظل ما يشهده العالم العربي من أزمات مأساوية، هل تشعر بالقلق من تراجع الاهتمام العالمي بوضع حقوق الإنسان في فلسطين؟
هذا شيء طبعا دائما نركز عليه. طبعا الكل يدرك تماما أهمية القضية الفلسطينية فيما يخص استقرار المنطقة، ومن منطلق طبعا حقوق الإنسان معاناة الشعب الفلسطيني طيلة الزمن طبعا لابد الإشارة إليها وفي كل محفل في كل مكان، ولابد وضع حد إلى معاناة هذا الشعب الذي عانى من الاحتلال منذ عام 67. لكن في نفس الوقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ينطبق على الجميع، فلا يجوز مقاومة الاحتلال بطريقة تؤدي إلى انتهاكات فيما يخص الجانب الآخر. لا يجوز استهداف المدنيين، لا يجوز استهداف الأطفال والنساء. يعني يجوز لك كمواطن عايش تحت الاحتلال أن تقاوم من خلال احترام القانون الدولي الإنساني، وهذا شيء واضح يعني بالنسبة للقانون الدولي.
البعض سواء في الدول العربية أو غيرها يرى ضرورة وضع حقوق الإنسان جانباً وإعطاء الأولوية لتحقيق الأمن وضمان الاستقرار. هل هناك وقت يتطلب أن تأتي الحقوق في مرتبة ثانية؟
صحيح، يعني في حالة نزاع لابد أن يريد الشخص الاستقرار والأمن والحماية، هذا شيء يعني واضح جدا، يعني شيء يعني نتعاطف معه. لكن على مدى البعيد إذا لم تحقق الدولة ولم تنفذ التزاماتها القانونية يعني بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها سابقا، يعني طبعا سنرى إعادة عدم الاستقرار أو إعادة الفوضى، يعني بسبب عدم وجود احترام هالحقوق. يعني إذا الناس ما شعروا بعدما تستقر الأوضاع إنه ممكن يمارسوا حقهم بالتعبير، ممكن يمارسوا حقوقهم يعني بشكل واضح، لابد أن تغذي هذه الظروف المزيد من الإحباط والمزيد من الغضب حقيقة.
الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه الأطراف بشأن المناخ بباريس، هل وضعتم بصمة في هذا الشأن؟
إحنا وضعنا فقرة في الدباجة حول ضرورة احترام حقوق الإنسان، وأعتقد أنه هذا كان إنجاز عظيم بالنسبة لنا. ويعني طبعا تعكس هذه الفقرة مدى احترام أو مدى اهتمام الدول فيما يخص ترابط ملف حقوق الإنسان بتغيير المناخ.
عام ونصف تقريبا على منصبك كمفوض سامي لحقوق الإنسان، ما الذي تحاول أن تفعله لتحسين أو تعزيز عمل منظومة حقوق الإنسان؟
في هناك فجوة ما بين العمل على الصعيد التشريعي ومسألة تنفيذ هالالتزامات، فأعتقد يعني هذا شيء مهم بالنسبة لنا أن نحث الدول بتطبيق التزاماتها، على إنه المواطن يعني بيشعر في حياته اليومية إنه في تغيير ملموس بالنسبة لاحترام هذا الشخص من قبل السلطات المعنية، وأعتقد هذا شيء مهم.
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في اليمن للإطلاع على آخر تطورات بما فيها السياسية والإنسانية، وشدد مسؤولو الأمم المتحدة على أهمية دعم المجلس للجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع الدائر في البلاد. نستمع إلى جزء من تقرير أعدته ريم أباضة.
وجدت هذه المحادثات ركيزة صلبة لاستئناف المحادثات في المستقبل القريب ومحطة مفصلية لوقف متجدد ومعزز الأعمال القتالية.
المبعوث الخاص للأمين العام المعني باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد استعرض أمام مجلس الأمن الدولي نتائج المحادثات التي قام بتيسير إجرائها في سويسرا، والتي قال إنها شهدت لقاءات بناءة بين الحكومة اليمنية ومعارضيها السياسيين والعسكريين.
وكشفت المحادثات عن انقسامات عميقة بين الجانبين بشأن مسار السلام والشكل الذي سيتخذه اتفاق بهذا الشأن في المستقبل، ولا تزال الثقة بين الطرفين ضعيفة. وهنا أشير بأنني خشيت خلال عدة أيام أن لا يتوصل المشاركون إلى إحراز أي تقدم بشأن القضايا المصيرية، لكن تبين في النهاية أن التزام الوفود لا سيما رؤساها أقوى من هذه الانقسامات.
واستعرضت كيونغ واكانغ مساعدة الأمين العام لشؤون الإنسانية تدهور الأوضاع داخل اليمن، وقالت إن 7,600,000 شخص يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الطارئة للبقاء على قيد الحياة. وذكرت أن الصراع امتد منذ منتصف مارس أدار إلى 20 محافظة من المحافظات 22 ليفاقم الوضع الإنساني الصعب الناجم عن سنوات من الفقر وسوء إدارة البلاد وانعدام الاستقرار.
أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2259 الذي يرحب بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في السخيرات بالمغرب في 17 من الشهر الجاري وبإنشاء المجلس الرئاسي. وطلب القرار من المجلس الرئاسي العمل على وجه السرعة في غضون فترة 30 يوما المنصوص عليها في الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني وإكمال الترتيبات الأمنية المؤقتة لبسط الاستقرار في ليبيا. السفير البريطاني ماثيو رايكروفت الذي قدمت بلاده مشروع القرار قال بعد التصويت:
من خلال اعتماد هذا القرار يمنح المجلس دعمنا الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع الأسبوع الماضي ولحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وفق ما تعهد به الموقعون على الاتفاق، ونرحب بالعملية الجارية للانتقال إلى تشكيل تلك الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، ونطلب من الممثل الخاص للأمين العام مواصلة جهوده لدفع التقدم إلى الأمام من أجل تحقيق تلك الغاية.
وبعد الجلسة رحب مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا بالقرار الصادر بالإجماع من مجلس الأمن، والذي قال إنه يؤكد دعما واضحا لا لبس فيه للاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات الممثقة عنه.
إنه نهاية ولكنه أيضا بداية عملية، نهاية للمفاوضات السياسية في السخيرات وبداية أيضا لعمل شاق للغاية، فيجب تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما، وهذه مهمة المجلس الرئاسي. وكما تعلمون فإن الدولة منقسمة الآن، فهناك مؤسسات في طرابلس وتبرق، ومن المهم للغاية الآن أن نجد جميعا سبيلا وخاصة الحكومة لتنتقل إلى تريبولي.
بعدما أجرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمسؤولون في السفارة الكندية في لبنان مقابلة مع إحدى الأسر السورية، تحدث فريق المفوضية مع الطفلة مريم وأمها عبير عن مشوارهما منذ بدء المعاناة في سوريا إلى حين تلقي الخبر السعيد. نتعرف على قصة مريم في تقرير نستمع إلى مقتطف منه.
تنتقل الطفلة مريم البالغة من العمر 6 أعوام مع أمها عبير إلى كندا من ضمن اللاجئين السوريين 10,000 الذين سيتوطنون في البلاد بنهاية العام الحالي. عبير كانت قد فرت بابنتها مريم من سوريا إلى لبنان منذ 3 سنوات بعدما خسرت كل شيء. وعن ذلك تقول عبير:
نسمع صوت عياط ولاويل وصوت زعيق وصوت رصاص، ضلينا 4-5 ساعات فجأة حسينا بهدوء، طلعنا على الساحة لقينا العالم مدبحة بالأرض ودم، ما عاد نعرف واحد من واحد.
عبير تحدثت عن تأثير الصراع الكبير على صغيرتها مريم، فتقول إنها لم تعد تجرؤ على رفع رأسها بين الناس خوفا من القناصة.
مثلا نحن نطلع بالهاي تجي توطي راسها اللي مش ماجين القوانص، يعني قصد القناصات، اللي أمي ماما جيب القشاطة إلا لنشوت إلا بدنا نشف الأرض فيها دم.
وتقدم وكالة المعونة بعض الدعم النفسي لمريم وعبير، بما في ذلك استشارات طبية نفسية للطفلة التي شهدت مآسي أكثر مما ينبغي في عمر جد صغير. ومن بين ما فقدته مريم لعبتها المفضلة سوزانا في فوضى الهرب من الحرب، وهذا ما تقول عنها:
ماتت.
كيف؟
هيك.
طيب
أخذوا لي إياها حرقوها. يكتب.
قدم لبنان السلامة للمدرسة السابقة عبير وطفلتها مريم والجدة المريضة، وهن يتشاطرن شقة مؤلفة من 4 غرف نوم مع 6 أقارب آخرين. ولكن ذات يوم تلقت عبير مكالمة هاتفية غير متوقعة.
يومتها بالذات كنت كتير نفسيتي تعبانة، يعني حتى بجيبتي ما في شيء ولا فرنك. دق التليفون قلت له في رقم غريب بس ما بعرف هالرقم مين. رديت وقالوا نحن الأمام ونحن اخترنا لك السفر بتسافري. قلت له ايه، يعني حتى كركت عليه كتير.
وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا الأسبوعية آفاق عالمية. يمكنكم الاستماع إلى المزيد على موقعنا الإلكتروني وعلى صفحتنا على ساوند كلاود. شكرا لإصغائكم وشكرا لمهندس الصوت زاك برويت.
آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.